عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد، والبداية بالعناوين. بوتين يقول إن الغرب تجاوز كل الخطوط، وسياسيون غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا. إعلان جمهوريتي دونيسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون وزاباروجيا عن إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا. إيران تصدر سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها مع الإمارات. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات، لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات. وأعلن الرئيس بوتين التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال، وأشار إلى أن أنشطة التعبئة تبدأ من اليوم 21 من سبتمبر أيلول 2022. وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن الغرب تجاوز كل الخطوط، وسياسيون غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا. أضاف الرئيس الروسي أنه عندما تتعرض نزاهتها الإقليمية للتهديد، فإن روسيا تستخدم جميع الوسائل المتاحة، فهذه ليست خدعة. أضاف بوتين أن الغرب يسعى بكل قوته للحفاظ على هيمنته، ولهذا يحاول منع أي مراكز تنمية مستقلة ذات سيادة من أجل الاستمرار في فرض إرادتهم بشكل فاضح على البلدان والشعوب الأخرى وغرس قيمهم الزائفة. وأشار بوتين إلى تصريحات بعض ممثلي دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام الأسلحة للدمار الشامل والأسلحة النووية ضد روسيا. وأوجه بوتين رسالة إلى أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بروسيا، مؤكدا أن روسيا لديها أيضا وسائل تدمير مختلفة وفي بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو. للمزيد ينضم إلينا من فرنسا دكتور عماد الحمروني، خبير الشؤون الدولية والأوروبية. دكتور أهلا بك، هل هكذا تتجه الأمور إلى مزيد من التصعيد مع استمرار الغرب في توجيه أوكرانيا لضرب روسيا؟
نعم، في الحقيقة كان خطاب الرئيس فلاديمير بوتين متوقعا، لأن الجهات الروسية في العملية العسكرية أرادت أن تعطي الفرصة للأوكرانيين وحتى للغرب حتى يتراجع ويتفاوض، ويعني يكون هناك حل سياسي للمسألة الأوكرانية. ولكن الغرب تعاطى مع روسيا تعاطي غير سليم غير صحيح، وأيضا الجهات الأوكرانية، مما دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى التصعيد بالمستوى التكتيكي، بمعنى المستوى العسكري، حيث سيقع إضافة يعني عدد من الجنود والضباط، وأيضا إدخال سلاح متطور، وهذا نقطة جوهرية في المعركة بين روسيا والغرب. الرئيس بوتين دائما يلمح بأن الصراع في أوكرانيا ليس صراعا بين الروس والأوكرانيين، بل هو صراع حقيقي للبقاء وصراع من أجل السيادة الروسية أمام الغطرسة الغربية، وهذا كان واضحا في كلمته المتلفزة الأمس.
بوتين تحدث عن خطورة تصريحات بعض ممثلي دول الناتو بالحديث عن إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل، فهل هذا ورد؟
نعم، هو واردا. نحن إذا تتبعنا كل ما قيل مدة يعني 5 أشهر من الأطراف أمريكية أو أطراف بريطانية بالتحديد، وكانت تلمح هذه الأطراف إلى إمكانية استعمال الأسلحة المتطورة بالمعنى النووي، ورأينا في بعض الأماكن من الأراضي الأوكرانية محاولات لضرب مفاعل نووية وتوريط الجانب الروسي في هذه المسألة. فانتبه الجانب الروسي ويعني صعد ليس بالمعنى السياسي، ولكن الآن هو تصعيد بالمعنى التكتيكي والاستراتيجي العسكري التقني، وهذا تحول جوهري في المعركة الروسية الغربية. نحن أمام تطورات جد يعني جوهرية جد يعني دقيقة. الرئيس بوتين كان جادا ويعني كلامه كان واضحا وهو يوجه يعني التهديد بالتهديد، بمعنى أنه التهديد الغربي يواجهه الرئيس بوتين بالتهديد الروسي.
بوتين تحدث أيضا عن استمرار الغرب في محاولات السيطرة على العالم، فكيف يمكن التصدي لهذه المحاولات؟
نعم، في الحقيقة الغرب أو ما نسميه نحن يعني الغرب الحاكم في العالم منذ أكثر من قرن ونصف هو يحاول استمرارية السيطرة على يعني هذا العالم، ونحن رأينا القوى الصاعدة الصين الشعبية، روسيا، دول البريكس، منظمة شنغهاي، يعني هناك أكثر من نصف دول العالم تحاول الخروج من السيطرة من الهيمنة الغربية الأنجلوساكسونية. ودعني أقول في هذه التسمية المهمة لأن روسيا تواجه يعني الجناح الأمريكي والبريطاني بالأخص، لأن الجناح اللاتيني أو الجرماني المتمثل بألمانيا وفرنسا لديهم الكثير من التعقيدات في مواجهة الهيمنة الأنجلوساكسونية. فالرئيس بوتين يوضح هذه المسألة بمعنى أنه هناك محاولات للاستمرار في السيطرة على ثروات هذا العالم، ولكن روسيا والصين ودول أخرى تريد الخروج من تحت هذه العباءة الغربية الأنجلوساكسونية. والرئيس بوتين كان واضحا لأنه يستعمل ليس فقط بالمعنى الذكاء السياسي، ولكن لديه نظرة شمولية استراتيجية، وهو يتوقع انهيار هذا النظام الذي حكم العالم منذ أكثر من قرن ونصف.
أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا، كما أعلنت جمهوريتا دونيسك ولوغانسك الشعبيتان التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجمهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية. من جانبه قال روديون ميروشنك رئيس مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا إن الجمهورية ستناشد الدول الأجنبية غير المنحازة للوضع في الجمهورية لإرسال مراقبين إلى الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا الاتحادية. أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف بأن مقاطعة زاباروجيا المحررة ستعلن استقلالها ضمن الحدود الإدارية القائمة بعد نتائج استفتاء الانضمام إلى روسيا. للمزيد ينضم إلينا من موسكو السيد سيرغي بروفيف الدبلوماسي الروسي السابق. سيد بروفيف، بعد التحية، بداية، كيف ستتم مراقبة الاستفتاء من دول أخرى كما قال المسؤولون في الجمهوريتين؟
أول شيء أربع مناطق ليس رقم صحيح، يعني زاباروجيا، منطقة زاباروجيا بالإضافة إلى خيرسون ودونيتسك ولوغانسك. وبالنسبة للمراقبة نحن منفتحين وندعو إلى كل من يرغب يراقب، وإذا كان يستقبل دعوة مستعدين نستضيف المراقبين على أراضي الاستفتاء.
هل يمكن أن يتبع هذا الاستفتاء استفتاءات أخرى بمناطق تريد الانضمام إلى روسيا؟
ما أعتقد. نحكي على الواقع اليوم، نحكي على أربع مناطق أوكرانية سابقا، فقط أربع مناطق. وبالنسبة للمستقبل أعتقد الوضع سوف يتحدد بالأوضاع العسكرية قبل كل شيء.
ما الذي سوف يترتب على هذا الاستفتاء ومن سيقوم عليه؟
اللجان المكلفة هناك على أراضي الاستفتاء في مدن كبيرة مثل دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون. شكلوا اللجان من أبناء المناطق هذه، طبعا من السكان المحليين، وهم يرتبوا الأمور، يدبروا كبيرة وصغيرة كي يتحقق الاستفتاء بشكل منتظم.
سياسيا وبشكل عام، كيف ستنعكس هذه الخطوة في ظل الظرف الراهن؟
بكل تأكيد في كييف رد الفعل سلبي، وحتى اليوم نستمع إلى تصريحات المسؤولين من الحكومة الأوكرانية والقيادة الأوكرانية العسكرية يستنكروا هذا القرار، ويقال أن من المستحيل إجراء أي استفتاء أو شيء من هذا القبيل في أوقات الحرب. من الناحية الكلام هذا صحيح، ولكن من الناحية الأخرى ما عندنا حل غير هذا، كي جعل هذا الوضع وضع قانوني. وما أعتقد طبعا بصورة فائقة أوروبا مثلا أو حتى الدول الأخرى سوف يعترف بنتائج الاستفتاء، ولكن هناك أمل عاجلا أم آجلا سوف يعني سوف تكون قبول سوف يكون قبول نتائج الاستفتاء الشعبي بشكل قانوني وبشكل سليم كما ننتظر.
في تحول كبير للصراع الإيراني الإماراتي على الجزر المتنازع عليها في الخليج العربي، قامت طهران بإصدار سندات ملكية رسمية بتلك الجزر، بمعنى أن أوراق العقار الخاصة فيها باتت في الدوائر الرسمية الإيرانية المعنية، حيث أصبحت أراضي إيرانية رسمية. وقال متحدث باسم السلطة القضائية إن الجزر الثلاث تعتبر أراضي مملوكة للدولة ضمن سندات تمليك رسمية وقانونية، بحيث يدرج اسم إيران في الخانات المخصصة لاسم المالك لهذه الأراضي. وتعود الأزمة الإيرانية الإماراتية بشأن الجزر الثلاث، طنب الكبرى والطنب الصغرى، إلى فترة انسحاب الاحتلال البريطاني من الإمارات العربية، فقامت إيران عام 1971 بالسيطرة عليها، وأعلنت في فبراير شباط الماضي عن افتتاح أول مطار رسمي في جزيرة طنب الكبرى بحضور قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، كما سيرت أول رحلة بين طهران ومطار طنب الكبرى في خطوة قال تنكسيري إنها ستؤدي إلى تنشيط حركة التجارة في هذه المنطقة، وتؤدي كذلك إلى تعزيز مستوى الأمن المستدام بمياه الخليج. للمزيد تنضم إلينا من الإمارات دكتورة رشا الجندي، كبير باحثي مركز دبي لدراسات السياسات العامة. دكتورة أهلا بك. بداية، لماذا لم ترد الإمارات على هذه الخطوة الإيرانية؟
السبب هو أن الخبر تم ذكره على موقع غير معروف، ولم يتم ذكره في مواقع إيرانية رسمية أو عبر قنوات حكومية إيرانية لتأكيده. أعتقد أن هذا هو سبب عدم الرد. في حال تم تأكيد الخبر فلا شك أن دولة الإمارات ستقدم شكوى لدى الجهات الدولية المعنية للاحتجاج على قيام إيران بإصدار مثل هذه السندات، خصوصا وأن موضوع السيادة حاولت الإمارات عرضه على لجنات التحكيم الدولي، لكن إيران رفضت اللجوء للتحكيم لحل مثل هذه المشكلة، باعتبار أن دولة الإمارات تحتج بأن إيران قامت باحتلال الدولة الثلاث قبل يومين من إعلان دولة الإمارات.
ماذا تعني خطوة إصدار هذه السندات بالنسبة للنزاع على الجزر؟
أعتقد أنه في حال تأكد الخبر فإن إيران تحاول التأكيد على أن استعادة علاقتها الدبلوماسية مع دول الجوار لا تعني أنها ستبدل سياساتها التي أدت للخلافات الموجودة أساسا حاليا والتي أدت لقطع العلاقات، وهو أمر سيكون مقلق بالنسبة لدول الجوار ما فيها دولة الإمارات أو دولة الكويت التي أعادت أيضا سفيرها، وبالنسبة للسعودية التي تقوم بالتفاوض مع الحكومة الإيرانية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية. مثل هذا التصرف أعتقد أنه سيمثل هزة لمسار بناء الثقة بين دول الخليج وإيران، وأعتقد أنه سيكون خاطئ. أعتقد أن النظرة حتى الآن هو أن الموقع الذي نشر مثل هذا الخبر يريد بناء نكسة لنقول لعلاقة إيران بدول الخليج، رغم أن مثل هذا التصرف غير مستغرب من إيران حيال هذه الدول.
في ظل هذا، ما هو موقف المجتمع الدولي من هذا النزاع وهذه الخطوة؟
أعتقد أن المجتمع الدولي مدرك لكيفية احتلال إيران لهذه الجزر، وأعتقد أن دولة الإمارات تطالب بإدانة التصرف الإيراني في حال صح، وهي ستدعو الدول الصديقة لها في المجتمع الدولي بالقيام بتحقيقات والقيام باستنكار السلوك الإيراني. أعتقد أن الجامعة العربية ومجلس دول التعاون الخليجي أيضا سيحدد موقفه بشكل واضح من قيام إيران بتصرف تريد فرض الأمر الواقع بمثل هذه الخطوة. عموما كنتيجة فعلية أعتقد أن الحل الأمثل لمثل هذا الخلاف إذا أرادت إيران أن تكون جزء مسالم وجار طبيعي لدول الخليج وتطور علاقتها التجارية والسياسية والدبلوماسية بشكل إيجابي في المرحلة القادمة، سواء تم توقيع الاتفاق النووي أو لم يتم توقيعه، فأعتقد أن عليها أن تلجأ للقوانين والأعراف الدولية وليس أن تقوم بتصرفات أحادية تتسبب بمشاكل بينها وبين جيرانها.
والآن إلى جولة حول العالم. قال رئيس الحزب اليميني النمساوي كيربرت كيكل إن دعم فيينا الرسمي لعقوبة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أمر شائن في ظل أكبر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق منذ الحرب العالمية الثانية. وقال كيكل في خطاب أمام البرلمان: لا نريد اقتصادا خاسرا على غرار الجمهورية ألمانيا الديمقراطية، ولا نريد اقتصاد حرب. طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإجراءات دولية حقيقية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان على أن وجود الاحتلال واستمراره هو السبب الرئيس لجميع التوترات وحملات التصعيد القائمة في ساحة الصراع، وأن معالجة بعض قشور وأشكال الاحتلال تندرج في إطار إضاعة الوقت وإدارة الصراع. أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عبد الله بن زيد آل نهيان دعم بلاده مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بقيادة رشاد محمد العليمي، والتقى بن زيد العليمي على هامش أعمال الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه مصمم على الاجتماع مع زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون أي شروط. وقال كيشيدا خلال تصريحاته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اليابان تسعى إلى تطبيع علاقتها مع كوريا الشمالية. والآن إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين يقول إن الغرب تجاوز كل الخطوط، وسياسيون غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا. إعلان جمهوريتي دونيسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون وزاباروجيا عن إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا. إيران تصدر سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها مع الإمارات. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. قالت السفارة الروسية في بكين إن صادرات الفحم والغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين سجلت في شهر أغسطس آب الماضي رقما قياسيا تاريخيا. أضافت السفارة الروسية في بيان أنه وفقا للإدارة العامة للجمارك لجمهورية الصين الشعبية، استوردت الصين في أغسطس كميات من الغاز الطبيعي من روسيا بإجمالي 409.37 مليون دولار أمريكي، وهذا الرقم هو الأعلى منذ يناير 2017 على الأقل. كما سجلت صادرات الفحم في أغسطس أعلى مستوياتها في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت 8.542 مليون طن. ووفق الجمارك الصينية فقد زادت الشحنات بنسبة 15% مقارنة بشهر يوليو تموز، وعلى أساس سنوي بلغ النمو 57%. وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون أن حجم التجارة مع الصين يقترب من 200 مليار دولار. صعدت أسعار النفط خلال تعاملات بنحو 3%، إذ ارتفع الخام العالمي برنت فوق مستوى 93 دولارا للبرميل في ظل مخاوف من اضطراب إمدادات الخام، وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 86.32 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.84% عن سعر الإغلاق السابق. وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي برنت عند 93.13 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 2.77% عن سعر التسوية السابق. وصل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية تحقيق فائض للشهر 25 على التوالي بدعم من أسعار النفط التي تدعم مستوى الصادرات السلعية. الصادرات البترولية التي قفزت بمقدار 46.6 مليار ريال أو ما يوازي 12.4 مليار دولار بنسبة 68.9% خلال شهر يوليو على أساس سنوي. هذه ساهمت في زيادة الصادرات السلعية بأكثر من النصف خلال الشهر ذاته وفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء. وحسب بيانات المنظمة المشتركة جودي، ارتفعت صادرات النفط السعودية في يوليو إلى 7.38 مليون برميل يوميا من 7.2 مليون برميل يوميا في يونيو، بينما شهدت واردات المملكة تراجعا على أساس شهري وسنوي وصلت إلى 55 مليار ريال. سجلت الأسهم اليابانية الأربعاء أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهرين، مقتفية أثر وول ستريت والبورصات الآسيوية مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بشأن السياسة النقدية يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان هذا الأسبوع. أغلق المؤشر نيكي على تراجع 1.36%، مسجلا 27313.13 من النقطة في أدنى مستوى إغلاق منذ 19 من يوليو. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% في أدنى إغلاق منذ 7 سبتمبر، وشهد المؤشر نيكي تراجع 187 سهما من أصل 225 مدرجة عليه في الجلسة الصباحية، بينما ارتفع 37 سهما واستقر سهم. وشكل تراجع سهم دايكن اندوستريز لمكيفات الهواء أكبر ضغط على المؤشر، إذ هبط بنسبة تصل إلى 3.94%. مع أخبار الرياضة، اختير كريستيانو رونالدو كأقوى لاعب كرة قدم سيظهر في مسابقة كأس العالم لهذا العام والمقررة في قطر، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. واختير رونالدو كأقوى لاعب كرة قدم قبل مونديال قطر، وذلك يعود لامتلاك النجم البرتغالي 481 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي، أكثر من أي لاعب آخر من المقرر أن يشارك في كأس العالم هذه السنة. وارتفع عدد متابع رونالدو بنسبة 47% تقريبا خلال العام الماضي، ولديه معدل مشاركة بنسبة 2.25% في المنشورات، وتقدر قيمة كل منشور ب 3.1 مليون جنيه استرليني. وتفوق النجم البرتغالي على منافسه طويل الأمد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لديه 360 مليون متابع، وتبلغ قيمة منشوره الفردي 2.3 مليون جنيه استرليني. قال نادي الإسماعيلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه أكمل اتفاقه مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جريدو. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو حسني وكيل أعمال جريدو قال إن التعاقد سيمتد موسمين، وإنه تم إلغاء البند الخاص بإقالة المدرب الإسباني في حال خسارته 3 مباريات متتالية، والذي كان محل الخلاف. وعن الإسماعيلي الذي توج بلقب الدوري 3 مرات آخرها في 2002، عانى في المواسم الماضية ونجا من الهبوط أكثر من مرة، وهذه تجربة ثانية المدرب الإسباني في مصر، إذ سبق له تدريب الأهلي في موسم 2014-2015 وقده للقب كأس الكونفدرالية الأفريقية. أعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم نيته تقديم ترشيحه لاستضافة كأس العالم للسيدات عام 2027 بعدما نظمت بلاده نسخة 2010 للرجال. وقال المدير العام للاتحاد الجنوب أفريقي تيبوغو موتلانثي: نريد فرصة أخرى وذلك لفرش السجادة الحمراء في عام 2027 لاستضافة البطولة العالمية النسائية. القرار اتخذ نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الجنوب أفريقي. وسبق لهولندا وبلجيكا وألمانيا أن أعلنت ترشيحها للاستضافة سابقا، وكانت جنوب أفريقيا مرشحة لاستضافة نسخة عام 2023 لكنها انسحبت في النهاية. وفي 2010 أصبحت جنوب أفريقيا أول دولة إفريقية تستضيف كأس العالم لكرة القدم للرجال. أعلن الدوري الإيطالي لكرة القدم إيقاف أنخيل دي ماريا مهاجم يوفنتوس مباراتين ليغيب عن مواجهتي بولونيا وميلان، وذلك بسبب الاعتداء بمرفقه على أرماندو إيتسو في صدره في هزيمة مفاجئة 1-0 خارج ملعبه أمام مونزا يوم الأحد. وأفلت الدولي الأرجنتيني الذي طرده الحكم قبل الاستراحة بخمس دقائق من عقوبة إيقاف أطول بسبب هذا التصرف العنيف، إذ قال قاضي الدوري الدرجة الأولى أن اللاعب المنافس لم يتعرض لإصابة. والإيقاف مباراتين عقوبة تلقائية للسلوك غير الرياضي الخطير. احتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 10 نقاط من 7 مباريات. والآن مع سبوتنيك بريك. جنح نحو 230 حوتا على الساحل الغربي لولاية تسمانيا الأسترالية بعد أيام فقط من العثور على 14 حوتا من حيتان العنبر على شاطئ إحدى الجزر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولاية. وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في تسمانيا إن الحيتان التي جنحت على شاطئ أوشن بيتش هي من الحيتان الطيارة، ويعتقد أننا نصفها على الأقل يزال على قيد الحياة. أضافت أن فريقا من برنامج الحفاظ على البيئة البحرية بدأ في جمع معدات إنقاذ الحيتان والتوجه إلى المنطقة. سمح قاضٍ فيدرالي بإقامة دعوى قضائية ضد ماكدونالدز تتهم المجموعة العملاقة للوجبات السريعة بأنها تمارس تمييزاً ضد وسائل الإعلام التي يملكها أمريكيون أسود. واتهم رجل الأعمال الأسود بايرن ألين ماكدونالدز بإقامة عملية تعاقد تمييزي عنصرياً في الدعوى القضائية التي قدمت مايو أيار 2021. الدعوى أقيمت أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا وتطالب بتعويض مقداره 10 مليارات دولار، وهي جزء من حملة يقوم بها ألن لإقناع الشركات الأمريكية الكبرى بإنفاق مزيد من أموال الدعاية خلال وسائل إعلام يملكها سود. وقامت الدعوى الشركتان اللتان يملكهما ألن وتنتج ألن ميديا جروب انترتينمنت ستوديو أفلاما وتملك أكثر من 12 محطة تلفزيونية. وتفيد الدعوى بأن ماكدونالدز أنفقت نحو 1.6 مليار دولار على إعلانات تلفزيونية في الولايات المتحدة خلال عام 2018، لكن لم يذهب سوى 31% منها إلى وسائل إعلام يملكها سود. سجل رقم قياسي جديد لفطاء روستي التقليدية السويسرية المصنوعة من البطاطا، إذ بدأ الطبق الأكبر في العالم منها وذلك الذي أعد في مقلاة يبلغ حجمها 13.7 متر على ما أعلن اتحاد المزارعين السويسريين في عيده 125. أقام الاتحاد في الساحة الفيدرالية أمام مبنى البرلمان في بيرن مقلاة عملاقة على شكل صليب سويسري وضعت على خلفية حمراء مقاومة للحريق، فشكلت معها لوحة علم سويسرا. ووزعت على الجمهور قطع من فطيرة البطاطا المقلية هذه التي تعتبر طبقا تقليديا شهيرا في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا لكنها أصبحت طبقا وطنيا. بعد سلسلة من التأجيلات تقرر عرض فيلم أشباح أوروبا والذي تقوم ببطولة الفنانة هيفاء وهبي وذلك يوم الأربعاء 21 سبتمبر أيلول الجاري. المزيد في هذا التقرير.
تستعد دور العرض العربية لاستقبال فيلم أشباح أوروبا بعد 3 أعوام من انتهاء تصويره وبعد سلسلة أزمات ونزاع قضائي بين بطلة العمل والمنتج. يدور الفيلم حول ليلي التي تترك زوجها لتبدأ حياة جديدة بعد اكتشافها أنه باع 3 من أطفاله 6، ومع مرور السنين تنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل. تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف عما تتطرق له السينما المصرية، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية. أشباح أوروبا قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمود أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أول تجربة إخراجية له. تؤدي دور البطولة في الفيلم النجمة هيفاء وهبي إلى جانب أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم الكبير باسم سمرة.
نمشي من هنا ومش هنأذي حد.
أنا كمان الغلط عندي بموت.
طب ما أنا كمان الغلط عندي بموت هارون.
وأشباح أوروبا طاردته المشكلات، حيث تأجل طرحه أكثر من مرة بعد وقوع خلافات بين هيفاء وهبي والمنتج محمد وزيري انتهت بسجنه، وكان ذلك سببا في عدم حصول الممثلة على مستحقاتها المالية، وقامت برفع دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم لحين الحصول على مستحقاتها، لكن الدعوى رفضت من قبل المحكمة، الأمر الذي دفع الشركة المنتجة لتحديد موعد عيد الفطر لعرض الفيلم، لكنه تأجل أيضا، كما تداولت الشائعات أنه سيعرض على منصة عربية، لكن المنتج نفى هذا الأمر. بهذا العمل تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب استمر أعوام، وأكد الموزع السينمائي محمد الدفراوي أن الفيلم سيعرض أخيراً في جميع دور العرض السينمائية في مصر اعتباراً من الأربعاء 21 سبتمبر.
وفي الختام تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين يقول إن الغرب تجاوز كل الخطوط، وسياسيون غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا. إعلان جمهوريتي دونيسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون وزاباروجيا عن إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا. إيران تصدر سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها مع الإمارات. ومن أخبارنا الاقتصادية، سفارة روسيا في بكين تقول إن صادرات الفحم والغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين سجلت في شهر أغسطس الماضي رقما قياسيا تاريخيا ورياضيا. اختيار كريستيانو رونالدو كأقوى لاعب كرة قدم سيظهر في كأس العالم المقررة في قطر على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.